بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. ومن سنن ابن ماجه رضي الله عنه قال: باب ما جاء في القبلة للصائم. وبلي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح قال: حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. وبلي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وبه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وبه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضني عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان قال: قد أفطرا. باب ما جاء في المباشرة للصائم. وبلي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن إبراهيم قال: دخل الأسود ومسروق على عائشة فقال: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: كان يفعل، وكان أملككم لإرباه. وبلي قال: حدثنا محمد بن الخالد بن عبد الله الواسطي قال: حدثنا أبي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب. باب ما جاء في الغيبة والرفة للصائم. وبه قال: حدثنا عمرو بن رافع قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن مقبري المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. وبلي قال: حدثنا عمرو بن مرافع قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وبلي قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن جهل عليه أحد فليقل: إني امرئ صائم. باب
اللهم صل وسلم
صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. عند معلوماتكم داد الكلمات لما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكرهم. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بعبده المصطفى وبيانه وتبليغه عن ربه سبحانه وتعالى وتبيانه. اللهم أدم صلواتك على عبدك المختار سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإنه يواصل الإمام ابن ماجه عليه رضوان الله تعالى ذكر الأبواب المتعلقة بالصوم، ويتحدث في هذه الأبواب عما يكره للصائم ينبغي أن يتنزه عنه. قال باب ما جاء في القبلة للصائم أي في تقبيل الزوج زوجته وهو صائم في نهار رمضان ومثله غيره من الصيام. يقول الحمد لله عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله في شهر الصوم أي في شهر رمضان، وقد جاء هذا في روايات متعددات. ثم ختم الباب بحديث أفطر، والحديث الذي قال فيه أفطر لما سئل عن رجل قبل زوجته في نهار في وهما صائمان فقال أفطر، الحديث ضعيف ما يحتج به، هذا الذي رواه الإمام بن ماجه ومع ضعفه فهو على تقدير صحته مؤول بكاد أن يفطر أي تعرض لما يؤدي إلى الإفطار كقوله في الحاجم أفطر الحاجم والمحجوم. فبقي القول بالكراهة أو الإباحة أو التفريق بين الشاب والشيخ الكبير أو التفريق بين رمضان وغير رمضان، هذا محل نظر العلماء واجتهادهم في حكم هذه القبلة وكذلك المباشرة من دون الوقاع في شهر في نهار الصوم. وإذا أدى ذلك إلى إخراج مني فبالاتفاق أنه بطل صومه باتفاق الجميع وأنه ماثو، وأن بل إذا علم من القبلة أنها تحرك شهوته وتؤدي المحظور صارت حرام، صارت حراما عليه. فإذا لم يكن ذلك فإن لم يؤدي إلى إنزال المني ولكن نزل المذي، فقال الإمام مالك وهو قول أيضا عند الإمام أحمد أنه بطل صومه وعليه القضاء، وقال الآخرون لم يبطل صومه بخروج المذي وإنما يبطل بخروج المني. وعلى هذا ففي أيضا كلام السيدة عائشة إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم صاحب العصمة والقوة في الإيمان وأنه لا يبلغ أحد رتبته، ففيه بعض التلويح والإشارة إلى أنكم لن تبلغوا منزلته فاحتاطوا لأنفسكم، وهو صدر منه ذلك بينما حمله آخرون على أنها تقول ليباح لكم ذلك فإن أطهر الخلق وأملكهم لإربي قد كان يقبل فكيف بكم أنتم، فأنتم من باب أولى فهو أورع منكم وأشرف منكم ومع ذلك كان يقبل النساء. وعلى كل حال فالحكم أيضا يدور مع العلة وعلى التفريق بين من تحرك الشهوة ولا تحرك، لا أما ضرب المثل بالشاب والشيخ إنما هو استشهاد ضرب مثل، وقد يكون في الشباب من لا تحركه وقد يكون في الشيوخ قوي الشهوة فتحركه، فالحكم منوط بتحريك الشهوة، إن كانت حركته الشهوة فهو مكروه له إما كراهة التنزيه أو كراهة التحريم، كراهة التنزيه إن أمن أن يقع في المحذور وكراهة التحريم إن علم أنه سيقع في المحذور بسببها تصير كراهة التحريم. وأما ما عدا ذلك فالأمر على الإباحة، جاء في الحديث الثاني عشر قد كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه ويروى أرابه بمعنى حاجته، والإرب يطلق على العقل ويطلق أيضا على الحاجة ويطلق على العضو والشهوة يقال إرب. وفي هذا المعنى جاء غير أولي الإربة من الرجال، غير أولي الإربة يعني الذين لا شهوة لهم، وتقول وأيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وذكر بعد ذلك حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، حول أمهات المؤمنين. وأورد بعد ذلك حديث أفطر، وقلنا أن الحديث ضعيف لا يحتج به، لما سئل عن رجل قبل امرأته وهما صائمان قال قد أفطر، وأنه على تقدير صحته محمول على حديث أفطر الحاجم والمحجوم أنه تعرض للفطر أو كاد أن يفطر. ثم ذكر أيضا المباشرة لصائم، قال دخل الأسود ومسروق على عجب، قال أكرم صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم، قالت كان يفعل وكان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم، يعني أقدركم أيها الرجال لإمساك إربه وأعظمكم خشية وقوة في اليقين والإيمان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر عن ابن عباس قال رخص للكبير في الصائم في المباشرة وكره للشاب، وهذا النظر للتفريق نظرا للعلة، وأن الحكم يدور مع العلة. وذكر بعد ذلك المفطرات المعنوية التي تذهب أجر الصوم، وأورد لنا الحديث المشهور العظيم الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فإن يدع طعاما وشرابا. وقول الزور هو الكذب على الخصوص، وكل إثم على العموم، من غيبة، من سب، من شتم، من يمين كاذبة، كل الإثم داخل في الزور. والعمل به أيضا غير القول، يعني بقية معاصي الجوارح التي هي عمل، والعمل به العمل بالزور أي بالإثم. من لم يدع قول الزور، وخصص القول لكونه الغالب على الناس والمتساهل به بين الناس، فقال من لم يدع قول الزور والعمل به، أن عمل به أن يعمل الزور أي الإثم أي المعصية. فمثل النظر بشهوة، ولا مثل السرقة ونحو هذا، ليست قول، ما هو قول الزور، هذا فعل الزور، العمل بالزور. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أو فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه، المعنى أن الله لا يقبل منه هذا الصوم. وإلا فالحق سبحانه وتعالى يقول لا مفهوم له هذا المنطق، فإن الحق لا يحتاج إلى شيء أصلا، لا يحتاج إلى هذا ولا إلى تقوى أحد، ولا إلى فعل أحد، ولا إلى ترك أحد، ما يحتاج إلى شيء. ولكن معنى ليس لحاجة يعني لا يقبل الله منه هذا العمل، لا يقبل منه هذا الصوم، وهو لا يدع قول الزور. فهذا معنى قوله فليس فلا حاجة لله، يعني لا التفات له ولا مبالاة ولا قبول ولا رضا منه بهذا الصوم السوري الذي صام فيه عن الطعام وعن الشراب والمفطرات الحسية، وما صام عن قول الزور وما صام عن فعل الزور، فإن الله لا يبالي بذلك ولا يلتفت إليه ولا يحبه ولا يقبل منه ولا يرضى عنه بذلك الصوم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالمعنى انتبهوا لصيامكم وأقيموه على حال يرضاه الله ويقبله منكم، ولا تغتروا فيه بالصورة. ولذا قال في التحذير في الحديث الثاني رب صائم ليس له من صيامه، يعني ليس له منفعة ولا عائدة ولا طائل يعود إليه إلا الجوع والعطش. ليس رب صائم ليس له من صيامه، رب تكون للتكثير أو للتقليل، ويخشى أن يكون المراد بها التكثير، يعني في صائمين كثير ما يكون لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش، فعسى أن يكون المراد بها التقليل لأنها تأتي للتقليل والتكثير. ورب قائمين ليس له من قيامه وطول صلاته منفعة ولا مردود ولا طائل إلا السهر، فقد ما حاوت العظيم فالرفض الآخر السهر والحمى. لا إله إلا الله، اللهم اجعل صيامنا مقبولا وقيامنا مقبولا قائما على الحال المرضي لك ولرسولك برحمتك يا أرحم الراحمين. ولذا يقول إذا لم يكن في السمع مني تصامما وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحظي إذا ما يكون هذا فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ، وإن قلت إني صمت يومي فما صمت. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يقول صلى الله عليه وسلم لا يرفث، يعني لا يقع في الرفث، أي لا يتكلم بالكلام الفاحش من غيبة ونميمة وكذب، لا يرفث ولا يجهل، لا يفعل شيء من أفعال الجهل مثل صياح وضرب وصخب، لا يجهل. فإذا كان صائم لا يتكلم الكلام الفاحش مثل سب الناس شتمهم الغيب والنميم، ولا يجهل، لا يفعل شيء من أفعال أهل الجهل من ضرب أو صياح أو صخب في الأسواق وإلى غيره. فإن جهل عليه، جهل، فإن جهل عليه فإن جهل عليه أحد، أي أحد من الناس تكلموا بكلام قوي أو فعل معه ما لا ينبغي كما جاء في رواية مسلم، فإن امرؤ شاتمه أو قاد له فليقل إن امرؤ صائم، فيسمعه الشاتم ينزجر عن شتمه أو يحدث بنفسه ليمنع نفسه من مجازاة الشاتم بمثله من الشتم. وقال له في بعض الروايات إني صائم، إني صائم مرتين، قال له فالمرة الأولى يقولها لنفسه والمرة الثانية يرفع بها صوته ليكون من شان يخفف حدته، يقول له ما بجوب عليك ولا تسمع، إنه مهما تعبت نفسك توك تكلم، أنا ما بتكلم ولا بجوب عليك، إني صائم. فيكون ذلك كسر لحدة انطلاقه في الرفث. لا إله إلا الله، هكذا أدبنا رسول الله، فعلينا أن نتأدب بآدابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرة الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، نفعنا الله به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله عنكم. الآداب التي ينبغي للصائم أن يتحلى بها، أما الآداب التي ينبغي للصائم أن يتحلى بها فقد ذكر جملة منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى الدارمي عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس خصال يفطرن الصائم: الكذب والغيبة والنميمة والنظر بشهوة واليمين الكاذبة. فينبغي للمؤمن الذي ترك شهوته وطعامه وشرابه لله تعالى أن يحافظ مهما أمكنه على ترك هذه الخلال التي نهى الشارع عنها في رمضان وفي غير رمضان، ولكنه أكد النهي في حق الصائم. ومعنى يفطرن الصائم قال العلماء أن يذهبن أجره، فقد ورد أيضا كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وهل يحب أحد منكم أيها الإخوان أن لا يكون حظه من صيامه إلا الجوع والعطش؟ لا أظن عاقلا يرضى بذلك. فحيث كان الأمر كذلك فلنجاهد نفوسنا كما جاهدناها على الامتناع عن الأكل والشرب أن تتباعد عن هذه الخلال الخمس، ولا ينبغي صرف وقت الصيام في شيء منها. وليسهل الإنسان على نفسه بأن يعاهدها على ترك ذلك يوما فقط، وفي اليوم الثاني يفعل كما فعل في اليوم الأول، وهكذا حتى يكون صيامه مصونا محفوظا، وحتى ينال كمال الأجر الموعود به لمن صام. فقد ورد في بعض الأحاديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولنتكلم على كل من الخصال الخمس كلاما وجيزا. فأما الكذب وهو أولها فهو الإخبار بغير الواقع، وهو من أقبح الخلال، فقد ورد: لا يزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ولا يزال العبد يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله من الصادقين. وقد بشر الله الصادقين بأنه معهم، أي بالنصر والمعونة. ويكفينا دليلا على فضل الصدق وذم الكذب ما ورد من قوله عليه السلام للأعرابي الذي اقترح عليه إباحة ما حرم الله: هل تعاهدني على ترك الكذب إلى آخره. فيحسن بالصائم أن يتباعد عن الكذب الذي هو أصل الشرور ومصدر الفساد، فإذا تعود تركه ما دام صائما فعسى أن لا يعود إليه إذا كان مفطرا، فإنه خلة قبيحة ينزه من في قلبه عز وشرف نفسه عنها.
ما شاء الله. الله يجنبنا الكذب وجميع الآفات القاطعة عن الحق والحاجبة والمفسدة للأعمال الصالحة.
وثانيها الغيبة وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكره، وهذه لا تخلو مجالسنا منها مع ورود التحذير عنها، وحسبنا في ذلك قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومما يدلك على عظيم وقع الغيبة أنك لو اغتابك أحد ولو بكلمة واحدة واطلعت عليه لقمت وقعت وجازيته بما يؤلمه إن كانت لك قدرة، وعلى الأقل شحنت صدرك عليه غيظا وحقدا. والشارع لم يأمر إلا بالتحابب والتوادد، وكم فرقت الغيبة بين المتحابين، وكم كان أثرها بين المتصادقين. فإذا كان هذا من جراء الغيبة فالنهي عنها في محله، والأحاديث الواردة في التنفير عنها غير مجاوزة حدها. فقد ورد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تكلمت لدى الرسول على امرأة أنها قصيرة، فقال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته. ثم إنه إذا كان الشخص يحب أن لا يغتابه أحد فكيف يحب أن يغتاب إخوانه المؤمنين؟ ونبينا عليه السلام يقول لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيجب علينا أيها الإخوان أن نجاهد أنفسنا على الانزجار عن هذه الخلة المفرقة بين الجماعة المباعدة بين الأحبة، وأن نصون صومنا عنها.
رزقنا الله صيانة صومنا، وهذا من الطغيان في الميزان، لا تطغوا في الميزان ولا تخسروا الميزان الخسران، ومن الطغيان والخسران في الميزان. يكرهنا حد يتكلم عليه هو يتكلم عليه، هو يتكلم وما بو حد يتكلم عليه، يزعل حد يتكلم عليه وهو يتكلم عليه. عجيب هذا الميزان وده. ألا تخسروا الميزان ولا تخسروا الميزان، ألا تطغوا، هذا طغيان في الميزان وخسران. بل كما تحب أن لا يتكلم عليك لا تكلم على أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الله عنكم، من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل للإمام يحيى بن أبي بكر ابن محمد بن يحيى العامري رضي الله عنه وعنكم ونفعنا به وبكم، إلى أن قال وفيه وقع غلاء في المدينة، فقالوا يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه أبو داود. وروي أيضا أن رجلا قال يا رسول الله سعر لنا، فقال بل أدعو. ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله سعر، فقال بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة.
صلى الله عليه وسلم ما أطهره ما أصفاه. وقع غلاء في المدينة في السنة الثامنة من الهجرة الشريف، ولما غلت الأسعار مع مطاعمهم من الشعير والبر، قال يا رسول الله سعر لنا، قال لنا سعر، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه أبو داود. عنا أن الأصل في هذه الأسعار أنه ما يجري في الله تبارك وتعالى من أرزاق العباد ومن شح وتقتير أو يسر وتوفير، هو الذي يتحكم في الناس، فالأصل هو هذا. وإنما يجوز للحاكم إمام أن يتدخل في التسعير عنده تجاوز الناس الحد في الأطماع أو وقوعهم في المحرم من إيش؟ من ادخار ما يحتاجه الناس لطلب الغلاء. فعندئذ يجوز له أن يتصرف وأن يسعر، ولكن في عموم الأحوال التي ما وصل الغلاء فيها إلا من قلة البضاعة أو شح الموارد، فما يتدخل الحاكم ولا غيره، يخلي الأمر يجري ما دام ليس هناك جشع ولا طمع ولا احتكار فاتركهم، هم الأسواق حسب ما يسر الله تبارك وتعالى لهم. فإذا حصل الاحتكار أو الجشع والطمع الذي يتعب الفقراء والمحتاجين يجوز إذن للحاكم أن يساعد، لكن في مثل هذا الحال رأى صلى الله عليه وسلم أنه لا دخل له في أن يساعد، وقال ما أريد أن أحد يطالبني في القيامة بمثل ما في مال ولا دم، وهو له المنة على الكل عليه الصلاة والسلام وله الفضل على الكل. وهكذا جاء رجل يقول يا رسول الله سعر لنا، قال بل أدعو الله يرخي أسعاركم، ما سعر لكم بل أدعو. فشرع الدعاء والتسبب في أسباب الرخاء من مكارم الأخلاق ومن العمل الصالح ومن الدعاء والتضرع. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قرأ.
وفيه اتخذ صلى الله عليه وسلم المنبر، فكان من حديثه ما رويناه في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت، قال فعملت له المنبر. فلما جاء يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت، قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. ورواه البخاري أيضا عن سهل بن سعد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألها ذلك، قيل والجمع بينهما أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا ثم أضربت وكأنها لم ثم
أضربت
وكأنها لم تفهم منه الرضا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوابا استنجزها وعدها. واسم هذا النجار مينا، وقيل باقوم أو باقول، وقيل غير ذلك، ولم أقف على اسم المرأة والله أعلم. وذكر أهل التواريخ أن عدد درجات هذا المنبر ثلاث بالمقعد، وأن سماءه ذراعان وثلاث أصابع، وعرضه ذراع في ذراع، وتربيعه سواء، وطول رمانتيه اللتين كان يمسكهما صلى الله عليه وآله وسلم بيده الكريمتين إذا جلس شبر وإصبعان، وأنه بقي كذلك في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم. فلما كان في زمن معاوية رضي الله عنه زاد من أسفله ست درجات وكساه قبطية، فلما كان زمن المهدي ابن المنصور هم أن يعيده إلى حاله الأول، فقال له الإمام مالك بن أنس إنما هو من طرفاء،
وقد طرفاء الغابة نوع من الخشب،
وقد شد إلى هذه العيدان وسمر هذه العيدان وسمر، فمتى نزعته خفت أن يتهافت، خفت أن يتهافت فتركه. ثم ذكر أنه تهافت على طول الزمان فجدده بعض الخلفاء العباسيين، واتخذ من بقايا أعواد منبر النبي صلى الله عليه وسلم أمشاطا للتبرك بها. ثم لما احترق المسجد الشريف واحترق ما فيه واشتغل الناس عنه باستيلاء التتار على البلاد وقتل الخليفة أبي أحمد عبد الله المستعصم بالله، وذلك سنة 56 و600، أرسل الملك المظفر اليمني المظفر اليمني منبرا رمانتاه من الصندل، فنصب مكان المنبر الأول النبوي، وبقي إلى أن حوله الملك الظاهر بيبرس الصالحي، وذلك سنة 66 و600 والله أعلم.
تبدل بعد ذلك. يقول في هذه السنة إذن الثامنة اتخذ المنبر عليه الصلاة والسلام. يخطب عليه الجمعة، وكان في السبع سنوات الماضية يخطب على الأرض، يأتي إلى جنب الجذع هذا فيمسكه ويخطب، فألفه الجذع وأحب قربه ومسك يده. فلما صنعوا المنبر وابتعد عنه يمكن ذراعين وثلاثة أذرع من محل المنبر، طلع فحن الجذع ما قدر يصبر وكاد أن ينشق، وكان لحنين الصوت ملأ المسجد ما عاد يسمعون الصوت من صوت فخرج النبي من على المنبر وجاء إليه، ولما وضع يده عليه جعل يخف 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 صوته، شبهوه بالطفل تسكت أمه، وأخذ يكلمه صلى الله عليه وسلم سبحان الله. حتى إذا ذكر سيدنا الحسن البصري هذا الحديث يبكي ويقول أيها الناس خشبة تحن إلى رسول الله، ألسنا أولى بالحنين إليه، أليسنا أولى بالحنين إليه صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا عبرة لنا من أجل صدقه هذا في حنينه، خرج له من المنبر وجاء لعينه، أنت لو صدق حنينك لخرج إليك، ما بيتركك كما لم يترك الجذع، فكيف يترك القلب من قلوب أمته صدق معه، ما بيتركه. وخرج وأرضاه صلى الله عليه وسلم وأرضاه، ولكن الجذع طلب مطلب كبير ما شاء الله عليه، قالوا نردك شجرة في الجنة يأكل منك شجرة في الدنيا يأكل منك المؤمنون أو في الجنة، قال لا رديت أنا شجرة في الدنيا كم بقعد بتروح وانت بنبره، لكن هناك عندك حسن بغيت عندك في الجنة خلنا شيء، فوعده بذلك هنيا له، الجذع بيتحول جنة في شجر اسمه نخلة في الجنة، لكن فين بتقع؟ لا في الجنة الأولى ولا الثانية، وبتطلع لفوق من شانه اللي حن إليه، من شان اللي حن إليه بيكون جنبه. ما كان لا إله إلا الله، شفت المحبة توصل الناس إلى فين. وبعدين جاء قال لو أفعل بها كذا ينضموا إليه وسكته لبقي يحنوا إلى يوم القيامة. يقول يوم القيامة إشارة إلى أن ما تمكن حبه فيه ما يبلى، الجزع كم بيعمر بيجلس يوم القيامة، ما هو جلس بس عدو بيحن يعني عنده قوة. وهكذا شأن المحبة له صلى الله عليه وسلم، إذا حلت في شيء بقيت الحياة فيه واستمرت. هذا قال الشيخ البيانوني، قال جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبليه، أم كيف يأكله التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه. وهذا الشاعر قبر بالمدينة المنورة في القرن الماضي هذا، في القرن الماضي هذا، ولما بحثوا القبر من أجل الدفن فيه وجدوه كموضع، ثاني مرة كموضع، ثالث مرة فقالوا عليه علامة ما حد يمس هذا القبر، جسد عندما كان حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبلي. ويقول قال لو لم أفعل بهكذا لبقي يحن إلى يوم القيامة، وهو المعنى الذي قال الله عنه في بطن الحوت مشان حلول سيدنا يونس فيه، أنه لو بقي فبيبقى الحوت ولا بيقول حوت ثاني ولا بيموت في البحر إلى البعث. يقول فلولا أنه كان من المسبحين لبيذ في بطنه بيخليه ليوم البعث، ما عاد بيموت لأنه وسطه هذا المحبوب النبي سيدنا يونس عليه السلام، فلما كان وسط بطنه الحوت كله بيحترم خلاص، ماشي بيقول حد ثاني ولا بيموت من شان الذي في بطنه، ولكن سبح الله وألقاه الحوت ونبذه. لا إله إلا الله، ليرزقنا حقيقة المحبة. يقول وبقي يخطب على المنبر، وكان المنبر إلا مقدار اسمها ذراعين ارتفاعه من الأرض، وفي ثلاث درج ثالث يقوم عليه ويقعد صلى الله عليه وسلم عليه. فكان يطلع يقوم على الدرجة الثالثة ويقعد. ولما تولى سيدنا أبو بكر جاء قام على الدرجة الثانية ما طلع للثالثة. قالوا له قال أدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، الحبيب توفي لكن وقفنا. بعدين لما تولى سيدنا عمر رجع إلى الدرجة الثالثة قال تغريب الاتباع الأولى، ولو نزلت عن درجة أبي بكر بيجي الثالث فيقعد في الأرض ما له سمعة فين بيطلع الخليفة الثالث يجي بعد كذا، كل واحد ينزل درجة عن الذي قبله. لا إله إلا الله. هذا المنبر يقول درجات ثلاث والمقعد، وأن سماءه ذراعين وثلاث أصابع بس، هذا طول وارتفاع من الأرض ما هو مرتفع كثير، ذراعين ثلاث أصابع ارتفاع من الأرض، عرضه ذراع في ذراع، تربيعه سواء، طول الرمانتين العدين اللي إذا جلس يمسكهن بهن صلى الله عليه وسلم، إن في 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 طرف المنبر رمانتين إذا جلس أمسك بهما عليه الصلاة والسلام ثم يقوم. هذه رمانتين المنبر طول رمانتين كان يمسكهما بيد الكريمين، إذا جلس شبر وإصبعان طول الرمانة هنا والرمانة هنا يمسكها لما يكون جالس ثم يقوم. وهذه الرمانتين كان إذا خلى المسجد يجي سيدنا عبد الله بن عمر وابو هريره يقبلون الرمانتين دي حيث كان يمسكها صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الله. وبقي كذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وايام الخلفاء الراشدين نفس المنبر وهكذا وحالته هكذا. لما كان في زمان معاويه زاد من اسفل ست درجات رفعه، وكساه قبطيه إكراما للمنبر وجلال، واستمر إلى زمن المهدي المنصور مهدي بن المنصور هم أن يعيدوا الحال الأول. قال له سيدنا مالك حريص على الآثار سيدنا مالك ما هو من طرفة يعني من نوع خشب طرفة الغابة ما هو قوي متين شديد، وقد شد إلى هذه العيدان اللي نصبها معاوية ورفعته وسمر، متى نزعته خفت يتهافت بروح نفس الخشب الذي كان في عهد النبي افتركه. بعدين يقول بعد طول الزمان تهافت، جددوا بعض الخلفاء من بني العباس واتخذ من بقايا أعواد منبر النبي صلى الله عليه وسلم أمشاط للتبرك بها، إذ لأنه ما كان سائد بين الناس في القرون الأولى استعمال لفظة بدعة ولا شرك في غير محلها أبدا، ما حد يقول تبرك تبرك عود المنبر يتبركون به، الكلمة دي والتصور ذا والاعتقاد غير موجود بين الناس أصلا، ما يعرفونه القرون الأولى ما يعرفون هذا، بل كان هو الأمر الراسخ لديهم شأن التبرك وشأن التوسل، هو الأمر الراسخ المعروف. يقول ثم لما احترق المسجد آخر عمر سيدنا الفقيه المقدم عليه السنة، وهو أخبر عن احتراق المسجد وهو في أيام استلامه قرب وفاته، أخبر عن المسجد النبوي يحصل فيه الحريق، عاد ماشي خبر من هناك وكان يجي، ثم توفي في نفس العام سيدنا الفقيه المقدم عام 56 و600 ذكرها. هذا احترق ما فيه اشتغل الناس عنه باستيلاء التتار على البلاد وقتل الخليفة أبي محمد عبد الله المعتصم سنة 53. أرسل المظفر الملك هذا الصالح اليمني منبر صاحب المسجد في تعز، وقبل في تعز المظفر الملك المظفر أرسل منبر إلى المسجد النبوي بدل هذا الرمانتان من الصندل نصب مكان المنبر الأول النبوي، وبقي مدة إلى أن حوله الملك الظاهر بيبرس الصالحي سنة 66 و600 وتجدد بعده وتجدد بعده، ما جابوا صندوق كبير طويل واحد مرتفع كم من درجة حطوه الآن موجود، هذا الموجود الآن في الحرم. لا إله إلا الله. قالوا وإن الجذع أيضا دفن في المسجد، دفن في المسجد تحت السارية التي تلي المنبر هذا الآن اللي في الروضة اللي خلف المحراب الشريف السارية، هذيك دفن تحتها الجذع، وهي بقعة كان كثير ما يتنفل فيها صلى الله عليه وسلم هذا المكان، حتى كان بعض الصحابة يتحرى يصلي هناك عند تلك السارية ويقول رأيت النبي يتحرى الصلاة هنا السارية اللي خلف المحراب النبوي الشريف، هذي دفن تحتها الجذع، مكتوب عليه اسطوانة السيدة عائشة. والوعد مع الجذع ذا في القيامة بعدين يرونه الناس يحشر ويساق إلى الجنة ويدخل وينبت شجرة في الجنة، وعسى ناكل من حقه الثمر هناك إن شاء الله اللي لهم قرب من الحبيب يطعمهم من ثمره، أهل المحبة القوية محبته. إذا من شرف واحد من الجنة يتلقى أمر ويجيب يقول له أن رسول الله يدعوك إلى مكان كذا ولا تجي كذا، سبحان الله لا إله إلا الله، ما شيء مثل حياة الجنة وعيشتها ونعيمها، والله لا يحرمنا إياها ويجعلنا من خواص أهلها في رفقة حبيبه مصطفى.
رضي الله تعالى عنكم. ومن المسائل المتعلقة بقيد الجزم ما إذا نوت الحائض صوم الغد قبل أن ينقطع دمها ثم انقطع بالليل هل يصح صومها؟ إن كانت مبتدئة يتم لها بالليل أكثر الحيض، أو معتادة عادتها أكثر الحيض وهو يتم بالليل يصح، وإن كانت معتادة عادتها دون الأكثر وكانت تتم بالليل فوجهان أظهرهما أنه لا يصح، لأن الظاهر استمرار عادتها، والثاني لا، لأنها قد تختلف، وإن كان لها عادة وكان لا يتم أكثر الحيض بالليل، أو كانت لها عادات مختلفة لم يصح الصوم. واعلم أن ركن النية وإن كان لا يختص بصوم الفرض إلا أن المذكور من مسائله في الكتاب مخصوص به، لأنه قال أما النية فعليه أن ينوي لكل يوم إلى آخره، ومعلوم أن النية بالقيود المذكورة مخصوصة بالفرض.
من شرط النية الجزم بها، فلا يصح النية مع تردد. قال فإذا كان حائض نويت صوم غد انقطع دمها في الليل، قلوا أنت نويتي على أي أساس وعندش الحيض كان موجود كيف نويتي؟ قال إن كانت هي مبتدأة وهذه الليلة ليلة 15 بينتهي أكثر الحيض قبل الفجر، ثنية صحيحة وصوم صحيح لأنه خلاص انتهى أكثر الحيض يقين أنت طاهر الآن، ولو استمر كان استحاضة وعليك الصوم فهذا صومها صحيح، أو كانت معتادة وعادتها أكثر الحيض أيضا وبيكمل في الليل تعرف ذلك، فهذا أيضا صومها نيتها صحيحة وصومها صحيح. لكن إن كان معتادة 7 أيام 5 أيام 7 8 أيام دون الأكثر، والعادة أنها انقطع قبل الفجر بساعة بنص ساعة هذا عادتها، فقالت أنا نويت لأنه الليلة آخر ليلة في المعداد وقبل الفجر سينقطع، وجهه لظهر أنه يصح اعتبارا بالعادة، ما دام عادتك أنه في الليلة السابعة ينقطع قبل الفجر ونويتي عادة الدم موجود ما عليك لأنك معتمدة على العادة، فالمعتمد لظهر أنه يصح. صومها يصح باعتبارا بالعادة أم العادة. أما إن كان عادتها مختلفة وما استقرت لها عادة وقالت احتياط يمكن حتى ولو فعلا انقطع فالنية غير جازمة والصوم غير محسوب لها إلا إن نوت بعد انقطاعه بل المقابل الأظهر أن المعتادة أيضا ما يصح أن تنوي بعد الانقطاع لأن قد تختلف العادة، لكن المعتمد أنه تنفذ العادة أولا لأنها في الغالب تكون راسخة ولها اعتبار. قرأ
فرعاني، أحدهما لو نوى الانتقال من صوم إلى صوم لم ينتقل إليه وهو يبطل ما هو فيه، وهل يبطل ما هو فيه أم يبقى نفلا على وجهين؟ إن كان
وكذا
لو رفض نية الفرض عن الصوم الذي هو فيه. الثاني لو قال إذا جاء فلان خرجت من صومي، فهل هو خارج من الصوم عند مجيئه؟ فيه وجهان. إن قلنا نعم فهل يخرج في الحال؟ فيه وجهان، وكل ذلك كما في الصلاة أورده في التهذيب وغيره
سواء. يقول لو نوى الانتقال من صوم لصوم ثاني، قال بس هو صام نوى يصوم عن سنة السنين، قال لا هذا إلا ذهين عن كفار أو هذا إلا عن اسمه نذر كنت نذرته وهو في أثناء الصوم، يقول خلاص ما ينفع، ما ينتقل من صوم إلى صوم، هذا هو الصوم فيثبت الذي هو عليه. يقال هل يبطل ما هو فيه أم يبقى نفلا على وجهين؟ صحح النووي غيره أنه يبقى على ما هو عليه، خلاص ثبتت. وهذا التحويل لما ماشي تحويل في الصوم، صوم الهدى وعلى ما نويته أول يبقى على ما هو عليه. وكذا لو رفض نية الفرض عن الصوم الذي هو فيه وقده صايم، فالمذهب إذن لا يبطل ويبقى الصوم على ما هو عليه، وهذا العارض ما يؤثر فيه شيء. فطراته قرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم سلامتكم. متصحي عبد الله بن حسين طاهر كتاب المجموع إلى أن قال وقال رضي الله عنه أهل الزمان متعلقون ومستكثرون لأمر المعاش الدنيوي ويرون ما يدخل ولا يرون ما يخرج. وقال رضي الله عنه إذا قلت لأحد أتصلي فقال نعم فاقبل منه ولا تفتش عليه، لأن الزمان مقتضاه ذلك وحسن الظن مقدم على عكسه. وقال رضي الله عنه أهل الزمان لا يصلحون للاستعانة على فعل خير ولا على ترك شر. هذا إجمال الأمور وتفصيلها يعرفه الإنسان من نفسه بتجربة. هذا الزمان أهله كثير العجائب قليل الغرائب كثير المثالب قليل المناقب. راحت أعمار الناس بلا شيء وسيبوا كل شيء وادعوا كل شيء وفاتهم كل شيء. وقال رضي الله عنه لا تسأل عن أعمال أهل الزمان، الزمان زمان مسايرة ومدارات وتغافل، فمن فعل ذلك معهم تمت له أموره. فإذا كان الإنسان منهم لا يحتمل التقصي من والده فما بالك بغيره. لكن ينبغي للإنسان أن يبذل وسعه في الطاعة، وإذا رأيت الإنسان ما همه إلا الدنيا فانفض يديك منه. وقال رضي الله عنه من سوء أحوال أهل الزمان وأهله أن يقتدي الإنسان بالآخر في مثالبه وأحواله المذمومة ويترك الاقتداء به في محاسنه وأدابه، وهذا هو الغالب على أهل هذا الزمان. فترى أحدهم لا يحسن صلاته وقراءته ويربي، فإذا قيل له في ذلك قال ورا فلان، أو يؤخر الصلاة عن وقتها ويقول العالم الفلاني كذا يفعل. فمثل هذا إنما تضرر ولم ينتفع باقتدائه، فلا تقتدي إلا بالأحسن ولا تنقل إلا الأحسن. حسن الظن بالمسلمين عموما هو الأمر الواجب، إلا من رأيته على باطل صريح فلا، لأنه قادح في الشريعة. وأنت ساير أهل زمانك ما لم يغلبك الجواز، فإذا لم تجز المسايرة فلا تساير.
لا إله إلا الله. الله يصلح الزمان وأهله، يجعلنا في الهداة المهتدين وممن يصلحهم ويصلح بهم.
رضي الله عنكم. كتاب مزن السكينة والسكون شرع قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون. إلى أن قال: فأحسن اللجاء إلى ربي كل شيء والقادر على كل شيء بيده ملكوت كل شيء. أيها الأحباب والإخوان والأصحاب والوعاه والفاهمون للأقوال، إن من معه هذه القوة العظيمة ما حقه أن يقلق من شيء، فمن وجد الله فأي شيء فاته، ومن فاته الله فأي شيء وجد. وقد فتح لنا الباب لنتوكل عليه ونعتمد عليه ونستند إليه ونصدق معه فيرينا العجائب من فضله. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال تعالى لسيد الكونين لسيد المتوكلين: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا كان الله خالق السماوات والأرض فبأي شيء تخوفون بعده؟ قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل: حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل لهم: يا محمد حسبي الله، فقد اكتفيت بالكاف الوافي، واكتفيت بعالم الظاهر والخافي، واكتفيت بالقوي الذي لا يعجزه شيء. قل: يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فماذا بعد ذلك؟ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. فليست المسألة أفكار أو ألاعيب بشر أو جماعات أو أحزاب أو طوائف أو دول، بل وحي من الرب جل جلاله. فيجب من خلال وجهتكم إلى الله إظهار سنن من نور عظمة هذا الإله، بأن تصدقوا معه وتتكلوا عليه وتعتمدوا عليه، فتتسع صدوركم ولا يضيق بكم صدر من أي حادث، فعند الله الفرج والمخرج. ولما حاول كفار قريش تخويف المسلمين كانوا يقولون لمن لقيهم من المسلمين: إن قريشا قد جمعوا لكم. فكان جواب الصحابة: حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنزل الله الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والنتيجة: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هكذا قابلوا الحوادث فلم تؤثر فيهم المجريات التي تؤثر في نفوس الناس، لأن نفوسهم تزكت على يد محمد صلى الله عليه وسلم. وفي كل زمان ينتخب الله من يشاء، فتكون حوادث العالم سببا لزيادة إيمانه وقربه، ثم ينقلب بفضل من الله ونعمة لا يمسسه سوء ويتبع رضوان الله فيناله رضوان من الله. وهل هناك شيء أعظم من رضوانه؟ لا، وعزته وجلاله لا شيء أعظم من رضوانه ولا أحسن من رضوانه، ولا ألذ ولا أطيب ولا أنعم ولا أجمل ولا أكمل ولا أتم ولا أقوم ولا أحسن ولا أزين من رضوانه سبحانه وتعالى، حتى أنه يخاطب أهل الجنة بيوم القيامة ويقول لهم: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. فضل القبول وقبول وقبول كامل تام كامل حسن لجميع ما يوفقنا لهم الخيرات وجريه لنا ما يجري على أيدينا من الحسنات يجعلها في دائرة القبول، يقبلنا مع كل مقبول، يقبل منا صيامنا، يقبل منا قيامنا، يقبل منا دعانا، يقبل منا تلاوتنا القرآن، يقبل منا صدقاتنا، يقبل منا جميع ما فقنا له الخير، ويدرجه في أعمال المقبولين المحبوبين وأعمال سيد المرسلين، ويجزي عوائد علينا وعليكم بعيدة قبوله التام، فنبلغ بذلك المرام فوق المرام في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة ودار السلام، وأن يحنن الروح الطاهر علينا ويصلح شؤوننا الظاهرة والباطنة ويتولانا ما هو أهله، ويقبل بوجه الكريم علينا وعاملنا بأطافه الجميلة، وأن يفرج كرب أمة الحبيب يدفع البلايا عنهم ويجمع شملهم ويألف ذات بينهم، وأن يدفع السوء عنا وعنهم ظاهر وباطن من حيث حاط بعلمه، وأن يختم لنا أجمعين بكم الحسنى وراض عنا في خير لطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم.